الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة، أي ما حكمهما، أيجوزان أو لا، وهل من فعلهما تصح صلاته أم تبطل. قال: عن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي ترجم له لبيان حكم النحنحة. والنحنحة فعل يصدر من الحلق، وصوت يظهر من الحلق، والغرض منه هو إزالة ما قد يعلق بالحلق من مخاط ومن ريق، وقد يفعل بقصد التنبيه لمن لا يرغب في الكلام. والناس يستخدمونه لذلك إن لم يكن عن داء وعلة، يعني للتنبيه. وحديث علي رضي الله تعالى عن مشعر بأن النحنح أمر جائز، وقول علي رضي الله تعالى عن كان لي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدخلان، يعني وقتي دخول، يعني رخص له النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له أن يأتيه في اليوم مرتين، مرة بالنهار ومرة بالليل. وهذا معنى قوله مدخلان، يعني وقت دخول أدخل عليه. بينهما بقوله بالليل والنهار. وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي، يعني إذا أراد أن يدخل عليه يكون إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي أن يتنحنح، يعني إذا كان مشغولا بالصلاة. ومفهومه أنه إذا لم يكن مشغولا بالصلاة يأذن له بالدخول. وهذا الحديث يدل على أن النحنحة في الصلاة لا تبطلها وليست بمكروهة، إذ لو كانت كذلك لما فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: الحديث رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه، يعني رواه بهذا المعنى، وإن كان اللفظ فيه اختلاف. وهل بمعناه راجع للنسائي فقط أو للكل؟ الظاهر أنه راجع للأخير، رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه. والقرينة في ذلك على أن بمعناه خاصة بالنسائي هو تأخير ذكر النسائي عن ابن ماجه، لأن الأصل أن النسائي يقدم على ابن ماجه في الذكر، لأن كتاب النسائي مقدم على كتاب ابن ماجه من حيث القوة. ولهذا لما أخره دل ذلك على أنه هو المقصود بقوله بمعناه. فأحمد والنسائي رواه باللفظ، فأحمد وابن ماجه رواه باللفظ، والنسائي رواه بالمعنى. قال الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا المجد، قال: الحديث صححه ابن السكن، يعني في كتابه الذي أفرد فيه ما صح من الأحاديث عنده. وقال البيهقي: هذا مختلف في إسناده ومتنه، قيل سبح وقيل تنحنح، ويكون هذا من باب التصحيف والتحريف، فلعلها تنحنح صحفت أو حرفت إلى إلى سبح. قال: ومداره على عبد الله بن نجي. قال الحافظ: والمراد بالحافظ ابن حجر، واختلف عليه فيه، فقيل عن علي وقيل عن أبيه عن علي، يعني مر بروايته عن أبيه ومر عن علي مباشرة. وهذه العلة قد تكون مؤثرة وقد تكون غير مؤثرة، فإن كان عبد الله سمع من علي فقوله عن أبيه يكون ذلك من باب المزيد في متصل الأسانيد، وإن كان لم يسمع من أبيه لم يسمع من علي وجاءت الرواية عن علي فتكون الرواية منقطعة، وعندئذ تكون العلة مؤثرة بخلاف العلة الأولى فليست بذات تأثير. قال البخاري: فيه نظر. في من نظر؟ يعني في عبد الله. وهذا القول من الإمام البخاري يعتبر تعديلا أو تجريحا، ها؟ يقول العلماء يعدونه، إن القول هذا يعد تجريحا بل إنه إقذاع في التجريح، لأنهم يقولون إذا قال الرجل في قال البخاري في الرجل فيه نظر فمعناه إنه لا تحل الرواية، وضعفه غيره يعني غير البخاري. قال: ووثقه النسائي وابن حبان. وهذا يعتبر معارضا لما سبق، وقال يحيى بن معين: لم يسمع من عبد الله لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبين علي أبوه. عندنا الآن قول الإمام البخاري وغير البخاري وصفوا عبد الله بن نجي بأنه ضعيف، وساق أن النسائي أو وثق النسائي عبد الله هذا، وكذلك ابن حبان، فما العمل وأيهما يقدم؟ هل يقدم توثيق النسائي وابن حبان، أو أنه يقدم تجريح البخاري وغيره؟ هذه من المسائل التي خاض فيها العلماء واختلفوا فيها، فذهب جماعة إلى أن التعديل يقدم على الجرح، قالوا لأنه هو الأصل، الأصل في الرواة والأصل في المسلمين العدالة، فمن وثقه بقي على الأصل. وقيل يقدم الجرح على التعديل، ذلك لأن الجارح أو المجرح عنده زيادة علم على ما عند المعدل. لذلك يقدم الجرح على التعديل، والذي عليه المحققون من المحدثين ينظر في الجرح، إن كان مفسرا قدم وإلا فالتعديل مقدم، وإن كان بعض الفقهاء يقدم الأكثر شهرة والأحفظ، لكن المسألة يعني محل نظر. قال: والحديث يدل على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد، وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى، ذهب إلى ذلك الإمام يحيى، والمراد به أحد أئمة آل البيت الزيدية والشافعي، إمام القرشيين أو إمام آل البيت، أيضا ممن يرى عدم كراهية النحنحة، وأبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كذا في البحر، أي هذا القول نقله صاحب كتاب البحر لعله البحر الزخار في فقه الأئمة الأطهار. وروي عن الناصر هذا المذهب، أو وقال المنصور بالله: إذا كان لا صلاح، إذا كان لإصلاح الصلاة لم تفسد به، يعني إذا كانت النحنحة لإصلاح الصلاة، بأن يكون الإمام أخطأ فيتنحنح الناس إشعارا منهم له، فهذا لا يبطل الصلاة. ومفهومه أن النحنحة إذا لم تكن لشيء في مصلحة الصلاة فإنها فإنها تفسده. إذا كان لإصلاح الصلاة لم تفسد به، وذهب أبو حنيفة ومحمد، يعني ابن الحنفية، يعني محمد يعني ابن الحسن الشيباني اللي هو صاحب الإمام أبي حنيفة، والهادوية بقية أئمة آل البيت الزيدية، إلى أن التنحنح مفسد. قالوا: لأن الكلام لغة ما تركب من حرفين، وإن لم يكن مفيدا. ورد يعني عليهم بأن الحرف ما اعتمد على مخرجه المعين وليس في التنحنح اعتماد يعني على مخرج معين. قال: وقد أجاب المهدي على الحديث بقوله لعله قبل نسخ الكلام. ومعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قال: ثم دليل التحريم أرجح للحظر، لكن أين دليل التحريم؟ هو قوله: وقوموا لله قانتين، أو إنه أمرنا بالسكوت كما مر معنا في الحديث الماضي، لكن النحنحة لا تدخل تحت مسمى الكلام حتى يكون الدليل صريحا في التحريم. وقد عرفناك أن تحريم الكلام كان بمكة، والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس فيها إلا مجرد الترجي من دون علم ولا ظل لو جاز التعويل عليها على مثلها، لرد من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة، وهو يعني مثل هذا التأويل باطل بالإجماع. وأما ترجيح دليل الكلام في كونه من ترجيح العام على الخاص، وأما ترجيح دليل تحريم الكلام، إيش عندك؟ ها؟ وأما ترجيح دليل تحريم الكلام في كونه ترجيح العام على الخاص، في كونه من ترجيح العام على الخاص، قد عرفت أن العام غير صادق على محل النزاع. يقصد الشارح بالعبارة الأخيرة، يعني يقول إن الذين قالوا بالتحريم، إحنا عندنا ثلاثة أقوال تقريبا أو قولان أساسيان في المسألة: قول بالإباحة، وقول بالتحريم. والذين قالوا بالتحريم اعتبروا النحنحة من الكلام، واستدلوا على تحريمها بأدلة تحريم الكلام. فالإمام الشوكاني رحمه الله يقول: لا نسلم بأن هذه أو بأن النحنحة من الكلام، وإذا لم نسلم بأنه من الكلام إذن الحكم لم يرد في مسألة النحنحة. الأمر الثاني، قال إن هذا من باب العام والخاص، يعني الكلام عام والنحنحة أمر خاص، أو إن النحنحة بعض أفراد العام. وعليه فإذا جاء الحكم عاما اندرج تحته بعض اندرج تحته أفراده. قال: وأما ترجيح دليل تحريم الكلام، أيضا هذه نقطة أخرى أشار إليها الشارح. عندنا النحنحة إذا قلنا إنها خاصة، والشارع جاء بالحكم العام في مسألة الكلام حيث نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن الله إذا أحدث شيئا وأنه مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. والنحنحة من الكلام، ففي هذه الحال لو قلنا إن هذا الدليل يبيح أن نحنح وتلك الأدلة تحرم الكلام، فنحن نأخذ بدليل التحريم لأنه أرجح ولأنه أحوط. هذا ما قصده بقوله وأما ترجيح دليل تحريم الكلام بأن في كونه من ترجيح العام على الخاص، فقد عرفت أن العام غير صادق في محل النزاع إلا هو كلمة الكلام، لأن النحنحة ليست من الايه من الكلام. ها النسخة اللي عندك ايه في كونه، فمع كونه من ترجيح العام على كل حال المعنى متقارب. قال وعن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص أن النبي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفخ في صلاة الكسوف. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وذكره البخاري تعليقا. وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة وعن ابن عباس قال النفخ في الصلاة كلام، رواه سعيد بن منصور في سننه. ساق المصنف في هذا حديثا وأثرا، أما الحديث ففيه إثبات مسألة النفخ، وأما الأثر فورد عن ابن عباس أنه كلام، وإذا كان كلاما فلا يجوز إلا إذا كان لمصلحة الصلاة. والمراد بالنفخ أن يحدث صوتا يخرج من الفم مع شيء من الهواء، وهذه الحركة ليست من حركات الصلاة، ولهذا عدها كثير من العلماء ليست من حركات الصلاة ولا أفعال الصلاة، وكل ما جاء من غير أفعال الصلاة يبطلها، لكن هذا الفعل الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعل ذلك يدل على جوازه، وإن كان من غير أفعال الصلاة لأن الأفعال اليسيرة لا تبطل، إذا لم تكن من جنس الصلاة فإنها لا تبطل الصلاة. قال الحديث أخرجه أيضا الترمذي. قال ولفظ أبي داود ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف، ثم قال يا ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. قال ففرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد انمحصت الشمس. وهذا الحديث فيه قصة، ذلك أنه لما كسفت الشمس هرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى الصلاة فصلى بهم، ثم دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستمر في صلاته حتى فرج عنهم وحتى زال كسوف الشمس. وكسوف الشمس وإن كان آية من آيات الله يعني